الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد، فهذا هو الدرس 52 من دروس التفسير. هذه الدروس التي هي خير المجالس، إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. وهذا الوقت بعد الفجر من أفضل الأوقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكنا قد توقفنا عند قول الله تبارك وتعالى في الآية 28 من سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يقال أن سبب نزول هذه الآية أن أشراف قريش من الأغنياء والأقوياء جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يجلس معهم وحده وينحي فقراء الصحابة وضعفاءهم كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، فهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فنهاه الله عن ذلك وأمره أن يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفاء من الصحابة، فقال سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال هنا في هذه الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي ألزم نفسك بصحبة الذين يدعون ربهم دعاء عبادة ودعاء مسألة، إذ الدعاء يشمل دعاء العبادة كالصلاة ودعاء المسألة كدعاء الطلب من الله عز وجل أول النهار وآخرة، بالغداة أي أول النهار والعشي أي آخره. لا تتجاوز عيناك عنهم، لا تتركهم، تريد مجالسة أهل الغنى، ولا تطع من صيرنا قلبه غافلا عن ذكرنا بختمنا عليه، فأمرك بتنحية الفقراء عن مجلسك وقدم اتباع هواه وقدم اتباع ما تهواه نفسه على طاعة ربه وكانت أعماله ضياعا. فأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ألا ينظر إلى الغنى أو القوة، إنما ينظر إلى من آمن أيا كان، فقيرا أو ضعيفا، غنيا أو قويا، كل هؤلاء يستوون. لذلك جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال: وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ولذلك جاء في مسند الإمام أحمد أن من حديث كردوس بن قيس، وكان قاص العامة بالكوفة، كان رجل يقص الناس يحدثهم، يقول: أخبرنا رجل من أصحاب بدر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال شعبة: فقلت: أي مجلس؟ قال: كان قاصا. فهذه المجالس مجالس العلم والذكر، إنسان إذا جلس مع أصحابه حتى ولو كانوا فقراء هذه لها فضل كبير عند الله تبارك وتعالى. فأمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يصبر نفسه بالجلوس مع هؤلاء وألا يتجاوزهم إلى غيرهم من أصحاب الشرف والثروة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، أي شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا، فالمشغول بالدنيا عن الآخرة والمشغول بذكر الناس عن ذكر الله عز وجل، هذا رجل غفل قلبه عن الله تبارك وتعالى واتبع هواه، وكان أمره فرطة، انفرط أمره وعقد أمره، فأعماله وأفعاله في سفه وتفريط وضياع. فالمنسل مأمور أن لا يتبع أهل الشهوات وأهل الغفلة عن الله تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. أي هذا قول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام للناس: قل لهم يا محمد على سبيل التهديد والوعيد، هذا الذي جئتكم به من ربكم هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقلنا هذا من باب التهديد والإيه والوعيد الشديد، لأن بعض الناس يفهم منه أنه من باب الاختيار، من باب التخيير، وأن حرية الكفر متاحة للجميع. لا، ما أحد حر في أن يختار ما شاء ويترك ما شاء، بل الناس مأمورون كلهم بإيه؟ بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، ونبذ عبادة ما سواه. ولهذا جاءت الأنبياء أن نعبد الله وحده لا شريك له. ويدل على التهديد قوله سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا، أي أرصدنا للظالمين وهم الكافرون بالله ورسوله وكتابه، نارا أحاط بهم سرادقها، أي نارا أحاط بها سورها. وهذا كقول الله عز وجل: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وكما يقول القائل، كما يقول الرجل لولده: ذاكر أو ما ذاكرش أنت حر، بس آخر السنة أحاسبك. فده من باب التخيير ولا الوعيد؟ الوعيد، والوعيد الشديد أيضا. نارا أحاط بهم سرادقها، وقلنا السرادق هو السور المحيط بالنار. وقد ورد في بعض الأحاديث ولكنها ضعيفة أن للنار أربعة أسوار، كل سور غلظه وكثافته 40 سنة، نسأل الله السلامة. نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، أيوة، إن يصرخوا ويطلبوا ماء يرتوون به، يغاثوا بماء كالمهل، أي بماء شديد حره، خبيث طعمه، سيء لونه، كريه. فالمهل يجمع عدة صفات: أنه أسود، منتن، غليظ، حار، لا يطاق. ولهذا قال سبحانه: يشوي الوجوه، يعني من شدة حره. أهل النار عافانا الله وإياكم يؤتى لهم بالمهل ليشربوا بعدما استغاثوا، فبخاره وحره يسقط لحوم لحم وجوههم من شدة حره، فإذا شربوه قطع أمعاءهم، عافانا الله وإياكم. ولهذا قال: يشوي الوجوه، أي من حره، إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى يسقط جلد وجهه فيه. ولهذا قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إذا جاع أهل النار استغاثوا بشجرة الزقوم فأكلوا منها فاختلست، أي أسقطت جلود وجوههم، فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها، ثم يصب عليهم العطش فيستغيثون فيغاثون بماء كالمهل وهو الذي قد انتهى حره، فإذا أدنوه من أفواههم اشتوى من حره لحوم وجوههم التي قد سقطت عنها الجلود. ولهذا قال تعالى بعد وصف هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: بئس الشراب، أي بئس هذا الشراب، كما قال في الآية الأخرى: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال تعالى: تسقى من عين آني، أي قد انتهى حرها، يعني وصل الماء من شدة الحرارة إلى آخر درجة، يطوفون بينها وبين حميم آن، أي وبين حميم قد انتهى في الحرارة إلى منتهاها. ولذا قال وساءت مرتفقة، أي وساءت النار منزلا ومقيلا ومجتمعا وموضعا للارتفاق، كما قال في الآية الأخرى إنها ساءت مستقرا ومقاما. ثم ثنى الله عز وجل بذكر حال السعداء كطريقة في القرآن، يذكر الله عز وجل حال الأشقياء، يعني يذكر أعمالهم ومصيرهم وما سيحصل لهم، ثم يثني الله عز وجل بذكر أحوال السعداء. فقال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا، أي آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به وعملوا الصالحات، عملوا الأعمال الصالحة المشتملة على الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، أي لا يضيع أجرهم عند الله عز وجل، بل أجرهم محفوظ وسيجزون عليه إحسانا. أولئك لهم جنات عدن، فجنات عدن أي جنات إقامة، جنات إقامة تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت غرفهم ومنازلهم، كما قال كما في الآية التي يقول فيها الله عز وجل حكاية عن فرعون وهذه الأنهار تجري من تحت رجله، ولا من تحت قصره، المقصود هنا في الجنة تجري من تحتهم الأنهار، أي من تحت إيش؟ من تحت قصورهم، من تحت منازلهم، يحلون أي من الحلية ذهب والفضة، يحلون فمن أساورة من ذهب، وقال في آية أخرى ولؤلؤا ولباس فيها حرير، وقال سبحانه عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقوهم ربهم شرابا طهورا. فهنا التفصيل ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق، والسندس والاستبرق من الحرير، لكن السندس هو ماذا؟ الناعم، والاستبرق الغليظ الذي فيه لمعان وبريق. متكئين فيها على الأرائك، أي مضجعين فيها. طب ما هو الاتكاء؟ الاتكاء قد يكون هو التربع كما أجلس أنا الآن، أو الاضطجاع على إيه؟ على الجنب، فيه القولين كما في حديث أما أنا فلا آكل متكئا. متكئين فيها على الأرائك، أي على السرير الذي له حجلة، والحجلة بعرفنا الآن ليش؟ الناموسية. يبقى كده السرير وفوقه إيه؟ فوقه حجلة، ولا جمع أريكة وهي السرير تحت الحجلة. نعم الثواب، نعم الثواب أي نعمة الجنة ثوابا على أعمالهم، وحسنت مرتفقة أي وحسنت منزلا ومقيلا ومقاما. فهنا مقابلة بين ثواب أهل الجنة وعقاب أهل النار. قال في عقاب أهل النار وساءت مرتفقة، وهنا في ثواب أهل الجنة قال وحسنت مرتفقة. هناك موضع في القرآن آخر شبيه بهذا في الثناء على منزل أهل الجنة بعد ذكر أهل النار وهكذا، وذم منزل أهل النار ومقامة دي بعد ذكر أصحاب النار في سورة الفرقان. وكان بعدما ثم ولما ذكر حال المؤمنين قال أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرع. بعدما ذكر الله عز وجل حال هؤلاء المشركين الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الضعفاء والمساكين والفقراء والعبيد من الصحابة الكرام افتخارا منهم بأموالهم وأحسابهم على هؤلاء، ضرب الله عز وجل مثلا برجلين، أحدهم مؤمن فقير والآخر غني كافر، فقال سبحانه وتعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين أي بستانين، فالبستان هو الجنة، فالبستان هو الجنة، جنتين من أعناب وحففناهما بنخل أي على حافة على حافة هذين البستانين نخل محفوفين بالإيه؟ بالنخل. وجعلنا بينهما زرعا أي وجعلنا خلالهما زرعا. وكل هذه الأشجار والزروع والثمار تؤتي أكلها على أحسن وجه. يضرب أيها الرسول مثلا لرجلين كافر ومؤمن، جعلنا الكافر منهما حديقتين من أعناب، وأحطنا الحديقتين بنخل، وأنبتنا في الفارغ من مساحتهما زروعا. كلتا الجنتين آتت أكلها، تلك الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، وفجرنا خلالهما نهرا أي فأثمرت كل حديقة ثمارها من تمر وعنب وزرع، ولم تنقص منه شيئا. يعني كان الشجرة تؤتي أكلها كاملا، والزرع يؤتي أكله كاملا، بل أعطته وافيا كاملا. وأجرينا بينهما نهرا لسقيهما بيسر. فهنا صاحبها لا يحتاج إلى آلات ولا إلى معدات ليرفع الماء إلى الإيه؟ إلى الحديقة والبستان، بل يأتيه الماء سهلا ميسورا. وكان له ثمر فقال لصاحبه، وكان له أي لصاحب الجنتين ثمر، قيل المقصود بالثمر هنا اللي هو المال، وقيل بل هو الثمر المعروف. وهنا صاحب التفسير هذا جمع بين القولين فقال وكان لصاحب الحديقتين أموال وثمار أخرى، يعني ما عنده الجنتين فقط ولكن عنده ثمار أخرى وعنده أموال أخرى، لعل بقى عنده مواشي وأموال صامتة نقود ودراهم. فقال لصاحبه المؤمن وهو يخاطبه طبعا بترفع واستكبار ومقاخرة ليؤثر فيه مغترة، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أن كان هذا الكافر يقول المؤمن مجادلة وافتخارا وترأسا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، أي أكثر خدما وحشما وولدا. وطبعا الافتخار بهذا والتمني لذلك دي أمنية الفاجر، كما قال قتادة رحمه الله تلك والله أمنية الفاجر، كثرة المال وعزة النفر، كثرة المال وعزة النفر. وربنا عز وجل ذكر في بعض الكافرين ذرني وما خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا. فهؤلاء وما أموالكم ولا أولادكم التي تقربكم عندنا زلفى، لا المال ولا الولد يقرب عند الله زلفى، ولا يدفع من عذاب الله شيء، ولا ينفع الإنسان شيئا، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالافتخار بالأحساب والأنساب هذه من خصال الجاهلية، بل لا يكون الافتخار بالآباء، وإنما الافتخار يكون بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح. فأبو لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا نفعه نسبه؟ لم ينفعه في شيء، بل بلال الحبشي وسليمان الفارسي وكل هؤلاء سلمان الفارسي، كل هؤلاء الصحابة الكرام هم أفضل وخير من ملء الأرض من إيه؟ من أبي لهب. ودخل جنته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ودخل جنته أي هذا الكافر الظالم، ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. هذا الكافر الظالم لنفسه ظالم نفسه بماذا؟ بكفره وتجبره وعناده على الله عز وجل، فهو ظلم نفسه لم يظلم الله عز وجل. وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عندي شيئا. وقال يا عبادي لو إنكم لن تستطيعوا ضري فتضروني. فمعصية الإنسان تضر نفسه لا تضر ربه، فربنا غني عن عبادة الناس أجمعين بل عن عبادة الخلق كلهم، وطاعته لا تنفعه سبحانه وتعالى بل تنفع صاحبها. هذا الكافر دخل جنته أي بستانه وهو ظالم لنفسه، فقال اغترارا منه ومما يدل على كفره بالله عز وجل وضعف يقينه، قال لما رأى هذه الزروع والثمار والأشجار والأنهار المضطردة بينها وفي أرجائها ظن أنها لا تفنى ولا تبيد ولا تهلك ولا تتلف وذلك لقلة عقله وضعف يقينه بالله وإعجابه. قال ما أظن أي أعتقد ما أظن أن تبيد هذه أبدا، يعني هذه الجنة لن تفنى أبدا. وهذا المؤمن بالدنيا لا يفكر في الآخرة، هو أصلا ينكر البعث، كل تفكيره في الدنيا لا غير. ولهذا قال وما أظن الساعة قائمة، أي وما أعتقد أن القيامة قائمة. ولئن رددت إلى ربي، لا على سبيل افتراض، على سبيل إيه، هو أصلا ينكر الآخرة ومع ذلك شوف من شدة غروره قال ولئن رددت إلى ربي، لو في آخرة يعني وبقى في بعث، لأجدن خيرا منها منقلبا، لأن هكون عند ربنا كمان أحسن منك، لأننا ابن ناس ودائما هبقى منعم دائما في الدنيا وإيه والآخرة لا، ورب وأنا أستحق أن أكرم دائما، كما قال الله عز وجل أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأتين مالا وولده، يعني مع كفره يرجو خير ما عند الله عز وجل. كقارون لما قيل له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين، قال إنما أوتيت على علم عندي، فأنا أوتيت هذا الغنى والمال لعلم عندي أني أستحق هذا، لعلم عندي أني أستحق إيه هذا. فهذا من كفر هؤلاء واغترارهم. يعني سبحان الله تلاقي واحد معرض عن الله عز وجل يقول لك بإذن الله، يضرب كده على صدره يقول لك بإذن الله إحنا رايحين الجنة، إحنا من أمة سيدنا النبي يا جدع، مغترا بنفسه، وده لا يسمى رجاء في الله عز وجل، بل هذه من الأمنيات الإيه الباطلة. فهم جمعوا مع الاغترار سوء العمل، ولكن المؤمن حاله غير هذا، والذين هم من خشية ربهم مشفقون، يبقى يصلي ويتصدق ويصوم ويخشى ألا يقبله منه. أما الكافر أو المنافق فإنه يعمل السوء ومع ذلك هو مطمئن إلى عمله. فهذا الرجل كان مغترا بنفسه وبسوء عمله. وطبعا هذا لا يدل على أنه مؤمن بالدار الآخرة، ولكن هذا يقول على سبيل إيه؟ على سبيل الفرض والحصول. يعني قال له صاحبه يعني المؤمن وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ صاحبه المؤمن يدعو ويذكره بالله عز وجل ويريد أن يقول له لماذا تفتخر وعلام تفتخر، أنسيت أصلك، أتشترئ على ربك، وأنت إنما خلقت من تراب، أصل الخلق من تراب، ثم بعد ذلك كلهم من نطفة من ماء مهين، كيف تشتري على الله؟ أذكر أصلك، أذكر حقيقتك، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ كما قال الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، أي كيف تجحدون ربكم ودلالته عليكم ظاهرة جلية. فالخلق وجود الخلق دليل على وجود الايه الخالق، لأن أنا لم أخلق نفسي وأنت لم تخلقني لأنك مثلي، فدل ذلك على أن هناك خالقا غيرنا لا أول له ولا آخر له سبحانه وتعالى، والذي خلق الخلق كلهم. فالإنسان لا ينسى نفسه ولا ينسى إيه أصلها. لذلك بعض الناس أحيانا ينسى هذا ويقول لك أنت متعرفش أنا ابن مين، أنت متعرفش أنا إيه، أنت أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين هذه وتلك تحمل الإيه العذرة. فإنسان لا يغتر ويتواضع لله سبحانه وتعالى ولخلق الله عز وجل. هنا صاحبه يذكره بأصله وبأصل خلقته، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه والله ربي، أي أنا لا أقول بقولك ولا أقول بما قالتك، بل أعترف لله عز وجل بالربوبية والوحدانية، لكنه والله ربي، ده اعترف بالإيه بالربوبية، أنه أن الذي خلقني ورزقني ويدبر أموري هو الله سبحانه وتعالى، ولا أشرك بربي، وده توحيد الإيه الألوهية، أي الله الذي خلق ورزق هو الذي يستحق أن يفرد وحده سبحانه وتعالى بالعبادة. فصاحبه يقول: أنا لا أقول بقولك هذا، وإنما أقول والله سبحانه رب المتفضل بنعمه علينا، ولا أشرك به أحدا في العبادة. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. ولولا أي هلا على سبيل التحضيض، ويقول له: هلا إذ دخلت جنتك أيها الرجل ورأيت ما فيها من نعم الله عز وجل وكرمه عليك، أن تشكر ربك وأن تحمده على تلك النعم، كان هذا الأجدر بك وكان هذا هو الأولى بك أن تقول بعدما تدخل هذه الجنة ويعجبك ما فيها، تحمد الله عز وجل وتقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا الذي ينبغي دائما للإنسان إذا رأى نعم الله عز وجل عليه في نفسه أو ماله أو أهله أو ولده أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأن يدعو بالبركة. يقول له: وهلا حين دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي، فإن كنت تراني أفقر منك وأقل أولادا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك. وهذه الكلمة لا قوة إلا بالله، أي لا قوة لي على طاعة إلا بأمر الله عز وجل، ولا قوة إلا بالله أيضا معناها لا قوة لأحد إلا بالله، فهو الذي يفعل ما يشاء وهو القوي سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيحة عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعضهم: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ولذلك أمرنا بالاستكثار منها، من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعناها لا تحول لي عن معصية الله ولا قوة لي على طاعة الله إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فعلينا أن نكثر من هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أي في الآخرة. فنعيم الدنيا يفنى ويزول، ونعيم الآخرة هو الباقي الذي لا يفنى أبدا. وكما قال القائل: لو كانت الدنيا من ذهب، ولو كانت الدنيا من ذهب يفنى، والآخرة من خزف يبقى، لكانت الآخرة خير من الدنيا، فكيف والآخرة ذهب يبقى والدنيا خزف يفنى؟ يعني تخيل كده، لو واحد قال لك مثلا: أنا هسكنك في قصر منيف وتأكل منه ما شئت طعاما وشرابا وكل ما تشتهي نفسك وتلذ عينك، بس هتقعد في سنة واحدة والآخر هتدخل زنزانة لمدة 10 سنوات إلى أن تموت، ولا نسكنك في عشة 10 سنوات وبعدين تنعم إلى آخر العمر، ماذا يختار الإنسان؟ الأخير، لأن الذي يبقى وإن كان حاله فهو خير من الذي يفنى. ومع أن الأمر عكس، ومع ذلك في ناس في غفلة عن الله عز وجل وفي غفلة عن الدار الآخرة، يقدمون الدنيا مع علمهم أنها تفنى وأن لذاتها غير مكتملة. ما فيش لذة في الدنيا مكتملة أبدا، كل لذات الدنيا منغص، حتى الماء الزلال. فهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد حتى لا ينسوا الآخرة. فهنا يقول: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك، كان أنا لا أنظر إليها وإنما عيني إلى الآخرة، كما قال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ثم قال: ورزق وربك خير وأبقى. فهو خير منها أصلا في كل شيء وأبقى، ولا من مميزات الجنة أنها تبقى الخلود فيها. فقال سبحانه عن حكاية عن هذا المؤمن: فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها، أي يرسل على جنتك حسبانا من السماء. فتصبح صعيدا زلقا. ما معنى حسبانا من السماء؟ صاعقة، عذابا، مطرا يرسل. قال ابن عباس وغير واحد أي عذابا من السماء، فالظاهر أن هذا مطر عظيم مزعج ينزل عليها من السماء يقلع الزرع والشجر، يجعلها كالصرين. فتصبح صعيدا زلق أي بلقعا ترابا أملس لا يثبت فيه قدم. يعني الله عز وجل ينزل عليك، ينزل على جنتك هذه عذابا من السماء فيسويها فيجعلها هي والأرض سواء، وقد تم ذلك. قال سبحانه وتعالى أو الرجل ما زال يعدد عليه العذاب الذي قد ينزل عليه، أو يصبح ماؤها غورا، هذا الماء، هذه الأنهار التي تجري خلال جنتك وتسقيها بيسر وسهولة، الله قادر على أن يجعل هذا الماء ليطلب علو الأرض بل يطلب أسفلها فيغوص في الأرض ويسيح، فلا تستطيع أن تستخرجه ولو أتيت بمعدات وآلات الدنيا كلها، ولا تستطيع أن تشرب شيئا ولا أن تنتفع به، كما قال الله عز وجل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين أي بماء جار. قال سبحانه وتعالى وأحيط بثمره، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحد. وأحيط بثمره بأمواله أو بثماره على القول الآخر، والمقصود أنه وقع بهذا الكافر ما كان يحذر مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته التي اغتر بها وألهته عن الله سبحانه وتعالى، أي وتحقق ما توقعه المؤمن، فأحاط الهلاك بثمار حديقة الكافر، فأصبح يقلب كفيه يعني يصفق كفيه متأسفا متلهفا على الأموال التي أذهبها عليه، يقلب كفيه من شدة الحسرة والندم على ما بذل في عمارتها وإصلاحها من أموال، وهي خاوية على عروشها أي والحديقة ساقطة على دعائمها التي تمدد عليها أغصان العنب، ويقول يا ليتني آمنت بربي وحده ولم أشرك معه أحدا في العبادة، ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله، أي وما كان له من عشيرة وولد الذي كان يفتخر به منذ قليل، ويقول لصاحبه أنا أكثر منك مالا وأعز فأعز نفر، أين هذا المال، أين هذا النفر، أين هم حتى يدفعوا عنك عذاب الله عز وجل. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، ما في نصرة من الخارج ولا نصرة من الداخل، وما كان هو ممتنعا من إهلاك الله عز وجل لحديقته، وما كان في بعض القراء يقرأ هكذا وما كان منتصرا هنالك، أي في هذا المقام لا ينتصر، وفي بعضهم يقرأ هكذا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق، فيكون المعنى إذا قلنا وما كان منتصرا هنالك أي في ذلك الموطن الذي حل به العذاب، الذي حل به عذاب الله عز وجل لا منقذ له، لا منقذ له. طب لو بدأنا وقلنا وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق، يبقى يكون المعنى في هذا الموطن تكون الولاية الولاية بكسب أو الولاية قراءتان الولاية أو الولاية، فلو على فتحنا الله تكون الولاية بمعنى أي هنالك كل أحد من مؤمن وكافر يرجع إلى الله وإلى مولاته والخضوع له إذا وقع عليه العذاب، فإذا وقع العذاب يكون مولاة المؤمن ورجوعه إلى الله عز وجل، وكذلك الكافر إذا نزل به عذاب الله عز وجل يقول آمنا أسلمنا رجعنا، بس ساعة العذاب لا ينفع له، لا ينفع الندم كما قال الله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فقيل له الآن وقد عصيت قبل وكنت والكفار فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وكفرنا بما كنا به فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فهكذا لم يكن معنى أيبا هنالك الولاية لله الحق أي هنالك في هذا الموطن إذا نزل العذاب يرجع إلى الله عز وجل كل مؤمن وكل كافر وإلى مولاته والخضوع له. ومنهم من كسر الواو فقال هنالك الولاية لله الحق، والولاية بمعنى الحكم، أي هنالك في هذا حين ينزل العذاب هنالك الحكم لله الحق. طيب لو قلنا هنالك الولاية لله الحق بكسر الحق هيكون الحق ده صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى. طب لو ضممنا القاف فقلنا هنالك الولاية لله الحق يبقى الحق صفة لله للولاية، هنالك الولاية لله الحق. طيب إذا قلنا أن الحق صفة للولاية بدأ يشبه قول الله عز وجل الملك يومئذ الحق، يبقى الحق ده صفة لله للملك. طب لو قلنا خفضنا القاف فكانت مفسدة صفة لله عز وجل، يبقى تشبه قول الله ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ولهذا قال هنا سبحانه وتعالى هو خير ثوابا أي جزاء وخير عقبا، أي الأعمال التي تكون لله عز وجل ثوابها خير وعاقبتها حميدة رشيدة كلها خير. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. أي واضرب أيها الرسول للمغترين بالدنيا مثلا، شوف يعني سبحان الملك هذا قصة أصحاب الجنتين كان مغترا بدنيا، وكذا كثير من الناس على هذا الحال، فلا زال القرآن يذكر بحال الدنيا وأنه ينبغي للإنسان ويجب عليه ألا يقتر بهذه الدنيا وألا يركن إليها وألا يكون كل سعيه وكل هدفه وكل تفكيره وكل يعني كل شيء في الدنيا، ينام ويقوم وكل تفكيره يذهب ويجيء ويروح كل تفكيره في الدنيا لا يفكر للآخرة. فهذه الدنيا مثل في زوالها وسرعة انقضائها مثل ماء مطر أنزلناه من السماء فنبت بهذا الماء نبات الأرض وأينع، فأصبح هذا النبات بعد أن كان أخضرا يانعا جميلا زهيا أصبح متكسرا متفتتا أصبح حطاما باليا تحمل الرياح أجزاءه إلى نواح أخرى تذروه الرياح تفرقه فتعود الأرض كما كانت وكان الله على كل شيء مقتدرا لا يعجزه شيء فيحيي ما شاء ويفني ما شاء سبحانه وتعالى. وكثير ما يضرب الله عز وجل المثل للدنيا بالزرع والنبات، وهناك آيات كثيرة في هذا المعنى من يذكرنا ببعضها. هذه الآية معانا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا فجعلناها حصيدا كأن لم تغنى. وآيات أخرى كذا كذا ها. واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر تكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نبات ثم يهيج فتراه ثم يكون حطام. وكذلك في سورة الزمر ها. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الدنيا حلوة خضرة إن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه الدنيا يعني عاقبتها إلى زوال، فلا ينبغي للإنسان أن يقر بها ولا أن يركن إليها. قال الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، أي المال والأولاد مما يتزين به في الحياة الدنيا، ولا نفع للمال في الآخرة إلا إن أنفق فيما يرضي الله، والأعمال والأقوال المرضية عند الله خير ثوابا من كل ما في الدنيا من زينة، ويخير ما يؤمله الإنسان، لأن زينة الدنيا فانية، وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله باق. والأولاد إذا لم يكونوا عونا للإنسان على طاعة الله كانوا عونا له على معصية الله وسبب لفتنته عن طاعة الله عز وجل. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هناك آية مفصلة لهذا في آية أخرى، وهي قوله فيها ذكر أن المال والأموال المال والأولاد من الزينة، زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن مآب. وقال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر، أي الإقبال على الله عز وجل والتفرغ لعبادة خير لكم من اشتغالكم بهم والجمع لهم والشفقة المفرطة عليهم. لأن بعض الناس من انشغاله بأولاده انشغالا طبعا هو انشغالا زائدا مطغيا مفرطا ينسى حق الله عز وجل، ينسى حق الله وينسى أن يقدم لنفسه في الآخرة. طبعا نحن مأمورون بحفظ أولادنا وأهلينا والسعي لهم، لكن بقدر، لكن إيه بقدر، لا يطغى حبنا لهم على حبنا لله عز وجل، ولا تصرفنا شفقتنا عليهم عما ينفعنا في الدار الآخرة. يوم لا ينفع مال ولا بنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. ثم ذكر الله عز وجل ما ينفع في الآخرة ويبقى، فقال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني إيش؟ يعني وثواب الأعمال والأقوال المرضية عند الله عز وجل باق. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وغير واحد من الصحابة والسلف أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقيل هي الأعمال الصالحة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال استكثروا من الباقيات الصالحات. قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الملة. قيل وما أمس؟ كلمات كثيرة حتى جمع بعضهم في جزء. قال الله سبحانه وتعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، أي واذكر يوم نزيل الجبال من مواطنها وترى الأرض ظاهرة لزوال ما عليها من جبال وشجر وبناء وجمعنا جميع المخلوقات فلم نترك منها أحدا إلا بعثناه. وهذا متى يكون أيها الإخوة؟ يوم القيامة، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وأنا أتعجب سبحان الله لما كنت أرى الجبال يعني في ارتفاعها وأحجامها وصلابتها الشديدة يجعلها الله عز وجل هباء منثورة كالعهن المنفوش، سبحان الله قدرة عظيمة. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب تذهب عن من أماكنها وتزول وتكون الجبال كالعهن المنفوش أي كالصوف الإيه والعهن المتطاير في الهواء. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، قاعا صفصفا يعني سطحا مستويا لا عوج فيه ولا أمتا يعني لا وادي ولا جبل. ولهذا قال تعالى وترى الأرض بارزة يعني ظاهرة ليس فيها معلم لأحد لا مكان يواري أحد بل الخلق كلهم ظاهرين لله عز وجل لا تخفى عليه منهم خافية. وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، جمعناهم الأولين والآخرين كما قال الله عز وجل قل إن الأولين لمجموعون إلى ميقات يوم، وقال سبحانه وتعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. فلا يتخلف أحد من الناس كبيرا ولا صغيرا ذكرا ولا أنثى مؤمنا ولا كافرا كلهم مجموعون عند الله عز وجل للحكم فيهم وللفصل بينهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن ينجينا من هذا الموقف العظيم، وأن يجعلنا وإياكم والسامعين في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك ومولاه. قال سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أي وعرض الناس على ربك صفوفا فيحاسبهم، كما قال سبحانه وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، ويقال لهم لقد جئتمونا فرادا، يعني فرادا حفاة عراة غرلا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أنكم لن تبعثوا وأنا لن نجعل لكم زمانا ومكانا يجازيكم فيه على أعمالكم. فيعرض الناس على الله عز وجل صفوفا، فقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا بهما لا شيء معهم. فيقول الله عز وجل لهم: لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، وهذا تقريع وتأنيب للمنكرين للمعاد وتوبيخ لهم على رؤوس الأشهاد. وقد جاء في الحديث أن الناس يحشرون هكذا يوم القيامة، ففي مسند الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله يقول: واسمع لهذا الحديث العظيم وانظر إلى رحلة الصحابة المسافات الطويلة من أجل طلب الحديث الواحد. يقول جابر بن عبد الله: بلغني حديث عن رجل سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جابر أين كان يقيم؟ في المدينة. قال: فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلي فسرت عليه شهرا، إذا اشتراه ثم أعد له الزاد ثم سافر لمدة شهر. قال: حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس، فقلت للبواب: قل له جابر على الباب. فقال ابن عبد الله: فقلت نعم. فخرج عن عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته، فقلت: حديث بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص، فخشيت أن تموت قبل أن أسمعه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله عز وجل الناس يوم القيامة، أو قال العباد، عراة غرلا بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار، وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقصه منه حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف؟ وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما. قال: بالحسنات والسيئات. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الجماء، يعني الشاه التي لا قرون لها، لطحت من أختها في الدنيا القرناء، إن الجماء لا تختص من القرناء يوم القيامة. فإذا كان هذا من الحيوانات فكيف ببني آدم؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. ووضع الكتاب، ما المقصود بالكتاب هنا يا شباب؟ كتاب الأعمال الذي كتبت فيه الحسنات والسيئات، كتب فيه كل شيء، صغيرا كبيرا حقيرا جليلا، كله مكتوب فيه. فترى المجرمين مشفقين مما فيه، لأنهم يعلمون أنهم ما قدموا إلا الإجرام والظلم والكفر بالله عز وجل، الأعمال السيئة، الأفعال القبيحة. ويقولون: يا ويلتنا، يا حسرتنا، ويا ويلنا على ما فرطنا في أعمارنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يعني هذا الكتاب لا يترك ذنبا كبيرا ولا صغيرا إلا أحصاها. فكل ذنب عملته ونسيته يذكرك الله عز وجل به، فكم من معصية فعلها الإنسان ونسيها يذكر يوم القيامة بها. هذا الكتاب، كتاب الأعمال، يضبط كل شيء، لا ينسى شيئا، لا يفرط في شيء. فلذلك يقول الله عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا أي من خير أو شر، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول سبحانه وتعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر، وقال سبحانه يوم تبل السرائر، يعني شخل تظهر المخبئات والضمائر، معاصي السر، الخيانات، الخداع. واحد كان بيكلم واحدة في السر أو كان يفعل معها الحرام في السر ولا يدري عنه أحد ويخبئ، هذا يفضح يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، وفي لفظ يرفع لكل غادر لواء يوم القيامة عند إسته أي عند مؤخرته بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، فتخيل يرفع له علم مكتوب عليه ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. ولا يظلم ربك أحدا، فيحكم الله عز وجل بين عباده في أعمالهم جميعا، لا يظلم واحدا من خلقه، بل يعفو ويصفح ويرحم ويعذب من يشاء بقدرته وحكمته وعدله، ويملأ النار من الكفار وأصحاب المعاصي، ثم ينجي أصحاب المعاصي من المؤمنين ويخلد فيها الكافرون، وهو الحاكم الذي لا يجور ولا يظلم، كما قال سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وكما قال سبحانه وتعالى في بيان أن ميزانه العدل سبحانه وتعالى يتفضل ولا يظلم، ونضع الموازين قسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالميزان عند الله بالذرة، فلا يستصغرن أحد معصية الله عز وجل، وكما قال القائل لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت. ويقول أنس إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها من الموبقات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما استيقظ الإنسان من غفلته عظمت عنده الذنوب، وكلما غفل عن عظمة الله عز وجل وعن ذكره وعن دار الآخرة كانت الكبائر في عينه صغائر. يقول سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يقول سبحانه وتعالى ذاكرا قصة نبي الله آدم مع إبليس لينبهنا ويذكرنا بعداوة هذا العدو المبين، إبليس اللعين لنا ولأبينا من قبلنا، يوبخنا الله عز وجل أو يوبخ الله عز وجل من اتبعه، من اتبع الشيطان وخالف أمر الله عز وجل. فيقول سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أي يقول تعالى منبئا بني آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهم ومقرعا لمن اتبعه منهم وخالف خالقه ومولاه الذي أنشأه وابتدأه وبألطاف رزقه وغذاه ثم بعد هذا كله والى إبليس وعاد الله. وإذ قلنا للملائكة أي لجميع الملائكة اسجدوا لآدم، أي سجود تشريف وتكريم وتعظيم، لا سجود، فسجود العبادة يكون لمن؟ لله عز وجل. قال سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ونفقت فيه من روحي المقصود أي ونفخت فيه من روحي التي خلقتها، مش من روح الله من نفس الله، أي من روح خلقها الله، من روح خلقها الله سبحانه وتعالى. فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. ما فائدة ذكر أصل إبليس هنا؟ أنه يعني عند هذا يظهر أصل الإنسان، يظهر أصل المخلوق، فهنا إبليس خانه أصله، فإنه خلق من مارج من نار، وأصل الملائكة خلقت من نور، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فعند الحاجة نضح كل وعاء بما فيه، وخانه الطبع عند الحاجة، وذلك أنه كان قد توسم بأفعال الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بالمخالفة. وربنا لذلك نبه على أصل الجن، على أصل إبليس أنه من الإيه؟ من الجن، خلق من النار. وهذه من الأدلة التي تدل على أن إبليس ليس من الملائكة، ولكن ودخل في خطابهم لأنه من كثرة تعبده لله عز وجل وتشبهه بالملائكة دخل معهم في خطابهم. وكنا قد قدمنا الخلافة في هذا، وذكرنا قول الحسن البصري رحمه الله: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر. قال سبحانه وتعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ففسق أي فخرج عن طاعة ربه، لأن الفسق هو الخروج، كما يقال فسقت الرطبة يعني خرجت من أكمامها، فسقت الفأرة أي خرجت من جحرها، فالفسوق والفسق والخروج عن طاعة الله. إذا ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعة الله عز وجل. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أي بدلا عني، ولهذا قال بئس للظالمين بدلا. وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها ومصير كل من الفريقين السعداء والأشقاء في سورة ياسين، قال عز وجل: إيه وامتازوا اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. قال سبحانه: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا، أي هؤلاء الذين اتخذتمهم أولياء من دونهم عبيد أمثالكم. لا أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق الأرض حين خلقتهما بل لم يكونوا موجودين، وما أشهدت بعضهم خلق بعض فأنا المنفرد بالخلق والتدبير، وما كنت متخذ المضلين من شياطين الإنس والجن أعوانا فأنا غني عن الأعوان. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. يقول تعالى مخبرا عما يخاطب به المشركون يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعا لهم وتوبيخا: نادوا شركائي الذين زعمتم، أي في دار الدنيا زعمتم أنهم أولياء لله عز وجل وأنهم شركاء لله عز وجل في خلقه وأمره وأنهم يشفعون لكم عند الله سبحانه وتعالى، ادعوهم اليوم لينقذوكم مما أنتم قادمون عليه. ولكن كما قال الله عز وجل: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولذا قال: فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، أي وجعلنا بين العابدين والمعبودين مهلكا يشتركون فيه وهو نار جهنم. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا، أي وعاين المشركون النار فأيقنوا أن تمام اليقين أنهم واقعون فيها. لما يروا النار يوم القيامة ويتأتيهم وتخرج لهم في أرض المحشر يجرها 70,000 ملك مع كل ملك 70,000 زمام، فإذا رآها المجرمون أيقنوا أنهم إيه؟ أنهم واقعون فيها داخلون فيها. وهذا من باب تعجيل الهم والحزن عليهم، فإن التوقع على العذاب والخوف منه قبل وقوعه عذاب معجل، عذاب إيه؟ تخيل كده، ولله المثل الأعلى. لما مدرس يضرب 5 طلاب أمام بعض، أول ما يضرب الطالب الأول الطالب الأخير بيشعر بالإيه؟ بالعصب. يضرب الطالب الثاني فالأخير ده بيشعر بكل الإيه؟ بكل الضرب لحتى لما يأتي دوره. فلذلك لما يروا العذاب يوقنوا بأنهم داخلون فيه، فهذا عذاب قبل دخولهم الإيه؟ العذاب، عفان الله وإيه. ولم يجدوا عنها مصرفا، أي ليس لهم طريق يعدل بهم عنها ولا بد لهم منها. ولم يجدوا عنها مكانا ينصرفون إليه، كما قال الله سبحانه وتعالى: ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. قال سبحانه وتعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. لا في ملجأ تهرب إليه، ولا مكان تفر إليه، ولا منقذ من عذاب الله عز وجل إلا إلى الله، إلا الله سبحانه وتعالى. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي ولقد بينا ونوعنا في هذا القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم الكثير من أنواع الأمثال يتذكر ويتعظ. وضح الله عز وجل الأمور وفصلها وبينها حتى لا يضل الناس عن الحق ويخرجوا عن طريق الهدى. ومع هذا البيان والتصريف والتفصيل والفرقان الإنسان كثير المجادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل، إلا من هدى الله وبصره لطريق النجاة. لكن الإنسان وخاصة الكافر أكثر شيء يظهر منه المجادلة بغير بغير الحق. وقد جاء في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه، يعني أتاه ليلا، طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فقال: ألا تصليان؟ يوقظه من قيام الليل. فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، ويقول صلى الله عليه وسلم من ربه، وما حال بينهم وبين طلب المغفرة من الله لذنوبهم نقص البيان. لا، البيان موضح، القرآن صرف فيه كل شيء، وبين الأمثال والأوامر والنواهي وقصص السابقين واللاحق، قصص السابقين ومن المؤمنين وعاقبتهم، وكذلك من الكافرين ونهايتهم وغير ذلك. إذن ما الذي حال بينه وبين الإيمان والاستغفار؟ الذي حال بينهم طلبهم بتعنت إيقاع عذاب الأمم السابقة عليهم ومعاينة العذاب الذي وعدوا به، كما قال أولئك لنبيهم: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال آخرون: ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. وقالت قريش: اللهم إن كان هذا حقا من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بملائكة إن كنت من الصادقين. قال سبحانه وتعالى: إلا أن تأتيهم سنة الأولين، يعني أن يغشاهم العذاب ويأخذهم عن آخرهم، أو يأتيهم العذاب قبل أن يرونه عيانا مواجهة ومقابلة. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. أي وما نبعث من نبعث من رسلنا إلا مبشرين أهل الإيمان والطاعة. يبشرون بالإيه؟ بالجنة. الرسل تبشر المؤمنين الطائعين بجنة عرضها السماوات والأرض. ومنذرين أي ومخوفين أهل الكفر والعصيان، يخوفون بالنار وبعذاب الله عز وجل وما عد الله عز وجل لمن عصى أمره وخالف وحيه. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالرسل مبشرين ومنذرين بس ليس لهم إيه؟ ليس لهم تسلط على الناس. إنك لا تهدي من أحببت، لست عليهم بمسيطر، وما عليك إلا البلاغ. يقول: ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، أي ويخاصم الذين كفروا بالله، يخاصمون الرسل مع وضوح الدليل لهم، ليزيلوا بباطلهم الحق المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا وليس ذلك بحاصل لهم. واتخذوا آياتي القرآن، وما أنذروا أي وما خوفوا به، وما خوفوا به من العذاب هزوا، أي يسخرون من القرآن الكريم ويسخرون من تهديد النبي صلى الله عليه وسلم ووعيد لهم بعذاب الله إن استمروا على كفرهم، يستهزئون بهذا، وهذا أشد التكذيب، اللي هو الاستهزاء والسخرية. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ومن أظلم يعني إيش؟ يعني لا أحد أشد ظلما ممن ذكر بآيات ربه فلم يعبأ بما فيها من وعيد بالعذاب وأعرض عن الاتعاظ بها ونسي ما قدم في حياته الدنيا من الكفر والمعاصي ولم يتب منها. إنا جعلنا على قلوب من هذا وصفهم أغطية تمنعها من فهم القرآن. يبقى عدم فهم القرآن ده عقوبة وعذاب ولا لا؟ عقوبة وعذاب. فحري بالإنسان أن يحرص على تفهم القرآن وتدبره وتعقله. وفي آذانهم صمما عنه فلا يسمعونه سماع قبول وإن تدعوهم إلى الإيمان فلن يستجيبوا لما تدعوهم إليه أبدا ما دامت على قلوبهم أغطية وفي آذانهم صمم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وربك الغفور ذو الرحمة أي ولئلا يتشوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاجلة المكذبين به بالعذاب قال الله له وربك أيها الرسول الغفور لذنوب عباده التائبين ذو الرحمة التي وسعت كل شيء. ومن رحمته أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبوا إليه كما قال سبحانه وتعالى وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وقال سبحانه وتعالى مبينا حلمه على الناس ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. فمن رحمته عز وجل أنه يمهل العصاة لعلهم يتوبون إليه. فلو أنه تعالى يعاقب هؤلاء المعرضين لعجل لهم عذاب في الحياة الدنيا لكنه حليم رحيم أخر عنهم العذاب ليتوبوا بل لهم زمان مكان وزمان محددان يجازون فيهما على كفرهم وإعراضهم إن لم يتوبوا لن يجدوا من دونه ملجأ يلجؤون إليه. يعني ليس لهم محيط ولا محيص ولا معدل. فربنا يحلم ويستر ويغفر وربما هدى بعضهم من الغي إلى الرشاد ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد وتضع كل ذات حمل حملها. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي هذه الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكهم الله عز وجل بسبب كفرهم وعنادهم. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أي وجعلنا لإهلاكهم وقتا محددا ولا يزيد ولا ينقص. وفي هذا تحذير لمن؟ لكفار قريش أي احذروا أن يصيبكم ما أصابهم فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نبي وأنتم يا معشر المشركين لستم بأعز علينا منهم ممن أهلكناهم فخافوا عذابي ونذر. وتلك القرى نعم وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في هذه الآيات السابقات كثير من الفوائد والعظات والعبر نسمع شيئا منها منكم.